تولق في فهم ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البحيرة بن جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، فكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم التزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ رحمه الله لا زال يدلل على ما تقدم، وأن هذا الأمر ثابت في القواعد الشرعية، وكذلك أيضا في تعامل الناس بينهم، وأنهم يستدلون بصدق الشيء وثبوته بقراء ودلائل يقطع بوقوع تلك القصة وبوقوع تلك الحادثة، ولا يترددون بل يجزمون في ذلك، مع أن الذي يخبرهم بذلك ربما لا يكون بذاك الثقة الثبت أو الضابط، وإن لم يكن كذابا ومع ذلك يجزمون ويقطعون بذلك. فكيف إذا كان هذا فيما ينقل من طريق الرواة الأثبات الحفاظ الأئمة مع تعدد الطرق في قصة واقعة؟ فالقطع بذلك أولى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى فيه في القصة. فالشيخ رحمه الله لما دلل على مسائل تتعلق بتفسير الآيات أو ما جاء من بعض الأخبار والأحاديث، سواء كانت مرسلة أو كانت من طرق فيها بعض الضعف، ثم يأتي لها شواهد من هنا ومن هنا أدلة، أو أن القصة تروى من أكثر من طريق ويتفق الرواة عليها من حيث الجملة، فيقطع أو يعلم وقوع هذه القصة، مثل ما تقدم في أنه كما أنه لا يمكن أن يتواطأ أو أن يتفق أن ينظم شاعران قصيدة على روي واحد وقافية واحدة ويتفقون في جميع كلماتها مع طولها الطول المفرط، فإن هذا يمتنع عادة، أن قد يتفقان أو يتفق الشاعران في أن يتوافق في بيت نحو ذلك، هذا يقع واتفاقا وإن لم يكن عن قصد من كل منهما، أما أن يقع في قصيدة كاملة فلا. كذلك أيضا فيما يروى من الأخبار، فيما يروى من الأخبار هو من هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله أيضا نوعا آخر فيما يروى من الأخبار، فيما يروى من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يروى مثلا في حادثة واقعة وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، كما يقع لعموم الناس في بعض الوقائع والحوادث، فيتفق على جمل القصة والواقعة. وضرب مثل رحمه الله في قصة شراء جابر للبعير من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين، جاء عن طول من طرق عن جابر مولى الشعبي، عن جابر عامر بن شراحيل الشعبي، وجاء من رواية وهب بن كيسان عن جابر، وجاء من رواية زيد بن أسلم عن جابر، فالحديث محفوظ عن جابر رضي الله عنه، هو في الصحيحين عنه رضي الله عنه في قصة شراء الجمل منه. وهذه الواقعة وقعت في العام الرابع للهجرة بعد أحد بنحو من عام، في غزوة ذات الرقاع كما في الرواية عند أحمد. فالقصة واقعة، لكن هل وقعت مثلا في هذه الغزوة أو بعدها مثلا؟ هذا أمر لا يضر، قد نرجح مثلا قد يرجح حفاظ رحمة الله عليهم أنها وقعت مثلا في غزوة ذات الرقاع من جهة أنها جاءت من رواية، وهذه الرواية مناسبة لأن النبي سأله عن حاله وما وامه هل تزوج، وهذا مناسب لأنه بعد وقعة أحد التي قتل فيها أبوه عبد الله بن عمرو الحرام، فناسب أن يسأله عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو كانت بعد سنوات، إنما السؤال يكون بعدها مباشرة عن حاله وعن شأنه في زواجه نحو ذلك. فهذه القصة وقصة شراء البعير هي ثابتة في الصحيحين، جاءت من طرق عن جابر رضي الله عنه كما تقدم. أما ما يتعلق بالاختلاف في ثمن البعير كم هو، هل هو مثلا 40 درهما، هل هو 4 دنانير، هل هو 20 دينارا، 100 درهم ونحو ذلك، وقع في خلاف. مع أن البخاري رحمه الله كما نبه عليه قال وإن كان قد اختلف مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، بينه في صحيحه، ذكر روايات معلقة، ولهذا البخاري رحمه الله ذكر روايات معلقة في ثمنه لم يذكرها موصولة وصلها غيره، إنما ذكر الرواية أنه اشتراه بأوقية، اشتراه بأوقية، وهذه الأوقية والأوقية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 درهم، وجاء في رواية أنه اشتراه ب4 دنانير، والدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان 10 دراهم، وعلى هذا لا تختلف هذه الرواية 4 دنانير مع أوقية. باقي الروايات هذه مرجوحة من جهة هذه الرواية، ولذا البخاري رحمه الله بين ما معناه أنه قال والأوقية أكثر من جهة الحفظ والضبط أو من جهة أكثر الرواة، هذا يقع في عباراته، هذا لا يضر كونه مثلا اشتري بكذا أو بكذا، مثل قلادة في قصة فضالة بن عبيد التي اشتراها كما في صحيح مسلم أنه اشتراها الاشتراها ب7 دراهم ب9 دراهم، الواقعة القصة واقعة من طرق، لكن هل اشتراها يعني ب7 دنانير ب9 دنانير، هذا لا يضر، هذا لا يضر. وهذا واقع في أخبار كثيرة، ولهذا الشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يضر، مثل هذا لا يضر. وثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، وهي ما اتفق عليه الشيخان، يقول إنما اتفق عليه الشيخان يقطع بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام، لأن غالبه من هذا النحو، شوف الشيء بالشيء يذكر، هذه من الفوائد. يعني الشيخ رحمه الله ذكرنا فائدة بمسألة مرتبطة بهذا، لما ذكر حديث جابر وذكر أيضا قبل ذلك حينما تذكر قصة يذكرها اثنان فيختلفان في بعض الكلمات وبعض العبارات، هذا لا يضر، هذا يعبر بعبارة وهذا يعبر بمعروف، أنه حينما يرى شخصان واقعة أو يرويان حادثة كل منها يرويها بأسلوبه، لكن هما يرويان الواقعة، فأنت حينما تسمع من هذا فتجزم أو تقطع حينما يكثر رواة هذه القصة بوقوعها، وإن اختلف سياقهم لها من جهة سياق القصة، الناس يختلفون في هذا، بعضهم قد يبسط ويذكر كل التفاصيل وبعضهم يذكر الشيء المهم، إنما المقصود الشيء المهم في الواقعة، الشيء المهم في الواقعة. فالشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يضر، هذا قد يقع، ومن أراد ضبط هذه الدقائق فليتتبعها كما تقدم، هذه الدقائق من أراد ضبطها فليتتبعها، ولهذا البخاري رحمه الله تتبع هذه الدقائق ثم قال والوقية أكثر، الوقية أكثر، وهكذا في مسائل كثيرة أيضا يجزم بها أنها واقعة، مثل صلاة مثل أنه سهى عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، وجاء في أن صلاة العصر في حديث عمران بن حصين حديث هريرة أنها في سلم ركعتين، حديث عمران بن حصين صلى من 3 إلى غير ذلك. وأحيانا ربما أحيانا قد يقال بتعدد الواقعة، أما في بعض الروايات فإنه يكاد يقطع بعدم تعدد الواقع، لكن في بعض الواقع فإنك تجزم بتعدد الواقع للاختلاف الذي لا يمكن الجمع بينه، لكن حينما تكون هذه اختلافات في نفس القصة فلا تجعل كل اختلاف في القصة يجعلها قصة أخرى أو حديثا آخر، إنما هذا حينما لا يمكن الجمع ولا يكون الجمع على وجه التكلف، لا لا يكون الجمع على وجه التكلف، مثل نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر، هل هو واقعة واحدة أو وقع؟ هذا وقع في الخلاف، وإن كان أظهر أنها أكثر مواقع، لأن في السياقات ما يدل على أنه وقع أكثر من مرة، ولا يمكن الجمع بينها إلا على وجه فيه تكلف. وقد حاول الحافظ رحمه الله الجمع بينها على وجه التكلف، على وجه ربما يرى بعض العلماء أنه فيه تكلف، لكن لا ليس من طريقة يعني الطريقة المتبعة أننا لا نكون في طرفي نقيض، نرى كل اختلاف نجعله قصة، أو نتكلف في الجمع مع الاختلاف البين الذي لا يمكن الجمع بينه، إنما التوسط. وهي الطريق الذي يسلكه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم حينما الخلافات اليسيرة التي لا تؤثر عن قصة نجعلها قصة واحدة مثل هذه الواقعة. ثم الشيخ رحمه الله كما تقدم ذكر اتفاق أهل العلم على ما في الصحيحين، ويقول إن غالب من هذا النحو، إن يعني أن في بعض الصحيحين بعض الألفاظ وبعض العبارات فيها وهم وفيها غلط، هذا لا يؤثر، إنما جملة ما في الصحيحين وما في البخاري جملة الصحيحين متفق عليه، يعني إذا قيل روى البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وبعض أهل العلم كابن الصلاح يقول يلزم من كون متفقا عليه أن يكون اتفقت الأمة على قبوله، وهذا أيضا من عبارات متفق عليه، هذا اصطلاح، اصطلاح أنه اتفق عليه البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم يزيد أحمد كصاحب المنتقى مثلا يرى أن المتفق عليه زاد من اصطلاحه مع البخاري ومسلم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فما رواه الشيخان متفق عليه أو أخرجاه ونحو ذلك، لكن المتفق عليه يلزم منه أن الأمة اتفقت على قبوله، ولهذا هذا هو الواقع، وهذا قول جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء والمحدثين على هذا القول كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهل هو مقطوع به أو على سبيل علم النظري؟ هو يعني اتفق على هذا، لكن هل يقطع بأن النبي قال عليه الصلاة والسلام سوى أحرف مثل ما وقع للدارقطني رحمه الله ممن تقل بعض ما وقع فيه، وهكذا غيره من أهل العلم، هل هو على سبيل القطع أو على سبيل العلم النظري؟ الجمهور على أن سبيل القطع، وذهب النووي وجماعة إلى أنه على سبيل العلم النظري الذي يحصل بالتأمل والنظر، لكن جمهور علماء على أنه على سبيل القطع. بل إن الحافظ ابن القيسراني رحمه الله أدخل في جملة المقطوع أو جملة ما يقطع به عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على شرطهما مما لم يرويه، مما لم يرويه فإنه يدخله في جملة المقطوع به عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يجري على قول من قال إن خبر الآحاد الصحيح يقطع به، يقطع به ولا يجوز رده، وهذا قول إسحاق بن راهويه في جمع من العلم، ومنهم من قال إذا احتفت به القرائن. أما ما ذكر الشيخ رحمه الله يتعلق بما رواه الشيخان فهذا غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على الخطأ، وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه أبو داود برواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، حيث أول إن الله جاركم من ثلاث، ثم في آخر قال وأن تجتمعوا على ضلالة. وروى الترمذي برواية سليمان بن سفيان التيمي برواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك روى ابن ماجه من حديث أنس، من حديث أنس بن أبي خلف الأعمى عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية بصرة الغفاري أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. رواية سعيد بن زربي عن الحسن عن أبي بصرة الغفاري. وكذلك روى ابن أبي عاصم كتاب السنة رواية كعب بن عاصم الأشعري، رواية كعب بن عاصم الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأحاديث كل واحد منها في ضعف، كل واحد منها في سناده علة. حديث أبي مالك الأشعري فيه انقطاع بين شريح بن عبيد وبين أبي مالك الأشعري، أبي مالك الأشعري وهو الذي روى عن حديث دعاء الدخول إذا دخل أحدهم البيت فليقول بسم الله ولجنا وبسم الله، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت قال بسم الله ولجنا وبسم الله أخرجنا وعلى ربنا توكلنا. رواية شريح بن عبيد عنه وهو منقطع، وحديث ابن عمر التيمي سليمان بن سفيان التيمي في ضعف، وكذلك الرواية الأخرى عن أنس رواية أبي خلف الأعمى وهو ضعيف أيضا، وكذلك أيضا رواية الأخرى من رواية سعيد بن زربي أيضا عن الحسن، سعيد هذا ضعيف والحسن منقطع، لكن حديث مجموع الطرق يكون إما باب الصحيح لغيره، وبكثرة كما قال الحافظ رحمه الله بكثرة الطرق يصحح، بكثرة الطرق يصحح. فهذا الخبر احتج بها العلم في هذه المسألة، وأن ما تتم على خطأ، ولقوله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأعظم سبيل أهل الإيمان هو سبيل أهل العلم والإيمان وأهل الفقه الذين اتفقوا على هذا الشيء، فإنه لا يسلك غير سبيلهم، فمن سلك غير سبيلهم فإنه يكون مخالفا ومحادا لهم. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا يجمع على الخطأ وذلك ممتنع، لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة. فالشيخ رحمه الله يدلل على هذه المسألة، وأنه كونه يقع في صحيحين أو في أحدهما بعض الروايات التي فيها كلام أو وهم هذا لا يضر، بل البخاري رحمه الله قد ينبه إلى هذا أحيانا، ينبه إلى هذا. والبخاري رحمه الله له عناية في مسألة الروايات، سيأتي إشارة من المصنف رحمه الله إلى هذا. ثم الشيخ رحمه الله نبه إلى أمر مهم، نبه إلى أمر مهم، أنه ربما يكون عندنا دليل ظاهر ليس مقطوع بمعناه أو قياس، دليل عندنا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس نصا في الدلالة، أو قياس صحيح. هذا الظاهر والقياس من قال به فإنه معه حجة، فقبل الإجماع على هذا الظاهر من خالف لا يثرب عليه، قد يخالف إنسان ويقول إن الحكم بخلاف هذا الظاهر لدليل كذا وكذا فيخرج مثلا هذه الصورة من هذا الحديث. لكن بعد أن يقع الإجماع، بعد أن يقع الإجماع على هذا الحديث فإنه يقطع به، يقطع بما دل عليه من معنى، كما يقطع بثبوته يقطع بما دل عليه من معنى. ولهذا قال وإن كن فهو كتجويزنا، وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر. الإنسان الصدوق الثقة قد يخطئ وقد يغلط، لو روانا حديث قد يمكن أخطأ، لكن نحن قبلناه بالظاهر، لكن لما أجمع على ما أخبر به هذا المخبر فعند ذلك نقع بصدقه. مثاله أنت لو أخبرك إنسان عن واقع أو قصة، شخص أخبرك عن واقع أو قصة، وهذا الشخص عندك صدوق جيد الرواية لكن يمكن يخطئ، حينما يخبرك تصدقه لكن لا تقطع بذلك، لكن حينما يتوارد مجموعة من الناس على الإخبار بمثل ما أخبر به فلان أتاك ثاني وثالث ورابع، في هذه الحالة هل يتغير نظرك إلى روايته أو يكون ثابتا على ما أخبرك أول الأمر؟ نعم، بعدما توارد معه جماعة فإنك تقطع بماذا؟ بصدقه. وإن كان لو أخبر وحده فإنك تجوز أنه أخطأ، تجوز أنه أخطأ. كذلك في الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجمع أهل العلم عليه وعلى معناه فإنه يقطع بثبوته عن النبي عليه السلام، لأننا نقطع بأنه لم يخطئ في رواية هذا الخبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا، إذا كان الخبر يقتضي التصديق مجرد الاعتقاد ليس في عمل، أو عملا به أنه يوجب العلم. فإذا جاءنا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر أجمع أهل العلماء على قبوله فإننا نقطع، سواء كان هذا الخبر اشتمل على أمر التصديق صدق مثل بعض أمور الغيب مثل عذاب القبر ونحو ذلك، وهذا ثابت أخبار متواتر، لكن لو جاءنا أمر في بعض الأمور التي أجمع العلماء عليها، أجمع العلماء عليها، وهو اعتقاد ليس عمل، نقطع به، نقطع به، أو كان عمل متضمنا لعمل من عبادة، من صلاة، من صدقة أو نحو ذلك، فإن نقطع به. لماذا؟ بوجود الإجماع، وهذا في خبر الواحد، وعلى هذا لا يجوز خلافه لإجماع الأمة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت أمور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة من قبول تصديقا له أو عمل به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة بقدر كلام أكثر ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فرد، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو عابد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والأمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو طيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن الزاهوي وأمثاله من الحنفية.
نعم، بارك الله فيك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كما تقدم خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، وكذلك خبر واحد أيضا على الصحيح حينما تحتف به القرائن، إذا احتفت به القرائن فإنه يقطع به وبثبوته. ولذا إذا جاء الخبر من طريق واحد وهناك قرائن تدل على ثبوته فإن العلم يقع بصدق، أو فإن النفس تطمئن وتقطع بصدق المخبر بذلك. ولهذا لما أخبر ذاك الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل قباء بأن القبلة قد حولت، وهو شخص يخبرهم وهم يصلون لا يرونه ولا يدرون من هو، ألا إن القبلة قد حولت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، تحولوا وهم الصلاة تركوا أمرا مقطوعا به وهو القبلة الأولى لهذا الخبر. ولا شك أنه لا يمكن يترك الأمر المقطوع به إلا بأمر معلوم قطعا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليهم ولم يقل لماذا لم تنتظروا يجوز كذا، لا، تركوا ذاك الأمر قبلها التي هم كانوا عليها. لماذا؟ لأن القرائن تدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر تحويل القبلة والصحابة يعلمون ذلك، فهذه القرائن دلت على مثل هذا الشيء، بنوا على هذا وعلموا بصدق المخبر، ولهذا تركوا القبلة كانوا في الصلاة وتحولوا إلى القبلة الثانية. وخبر الواحد أهل العلم رضي الله عنهم يقبلونه ويثبتون به الأحكام في الحلال والحرام والتوحيد، يعني في باب العلم، في باب التصديق، وفي باب العمل، ولم يأتي التفريق بين العلم والعمل إلا عند المتأخرين. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاءهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام سلموا مباشرة ولا يفرقون بين باب الاعتقاد وباب العمل، كله دين وكله شريعة، وكان الواحد يترك ما هو عليه حينما يبلغه الخبر وينتقل إلى هذا الخبر الذي أخبره به هذا المخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الواحد من أصحابه إلى الأمصار وإلى البلاد، وكانوا يخبرونهم بالدين، عموم الدين، بجميع ما فيه من الشرائع والعقائد، وهذا أمر متواتر في السيرة، يبعث أناس من أصحابه، يبعث الواحد ويبلغهم، والواحد منهم يسلم ثم يأمره بكذا وكذا، ويأمر قومه، يبلغونهم بأمر الدين والتوحيد والعقيدة، لا فرق بين أمور الدين. فخبر الواحد أدلة كثيرة، ساق القيم رحمه الله أكثر من 20 دليل. وفي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القرآن الأخرى فتثبتوا، فالمعنى دل على أن خبر الثقة مقبول لا يحتاج إلى تثبت، بل تعمل مباشرة، إنما التثبت حينما تستريب، يكون مخبر ليس بعدل، تثبت. والله سبحانه وتعالى ما قال فردوه، لا، تثبتوا تبينوا، لأن قد يصدق، قد يصدق. وهذا دليل أيضا في بعض المسائل التي يعرف ثبوت الخبر بدلائل وقرائن أخرى، وإن كان المخبر ليس من أهل الثبت والإتقان، قد يصدق فينظر في خبره ويتأمل، فإن كان صحيحا قبل. والأدلة في هذا كثيرة في السنة، وقد بسط كما تقدم القيم رحمه الله في الصواعق أو في مختصر الصواعق الذي اختصر منه أصل كتاب القيم، ذكر المختصر الموصلي هذه الأدلة مختصرة من كلام الإمام القيم رحمه الله. يقوله الذي ذكره مصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، يعني ذكر عن الجمهور إلا فرقة قليلة ممن لم يقبلوا خبر الواحد، وأن هذا قول يعني يشبه يكون محدثا، بل كما تقدم يظهر أن خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم في مجرد الخبر. وتقدم أن الصحابة قبلوا خبر ذاك الذي أخبرهم أن القبلة قد حولت. ثم يقول الشيخ رحمه الله، ويعني ذكر بعض من قال بالقول الثاني، هو قول أكثر أشعرية كأبي إسحاق، يعني أنهم يقولون بأنه يفيد، قال رحمه الله ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء والحديث والسلف على ذلك، على أنه يفيد اليقين والعلم، وهو قول أكثر أشعري كأبي إسحاق. إسحاق هذا هو الإسفرايني، إسحاق الإسفرايني رحمه في كتابه أصول الفقه في سنة 418، وهو من الأشاعرة رحمه الله، لكن ذكر هذا وأنكر على من خالف رحمه الله. وابن فورك أيضا كذلك على طريقته، محمد بن الحسن بن فورك. وأما ابن الباقلاني هو بكر، هذا أبو بكر ابن الباقلاني رحمه الله، محمد بن الطيب باقلاني. وفي أبو الطيب، وفيه أبو الطيب طاهر بن عبد الله، أبو الطيب طاهر بن عبد الله، وهذا أبو بكر محمد بن الطيب، وهو الذي ذكره أولا، والذي ذكر بعد ذلك هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب. وابن فورك توفي سنة 406، والباقلاني رحمه الله توفي سنة 403 رحمه الله. أما أبو الطيب طاهر عبد الله هذا ولد عام 348، توفي سنة 452، عاش 100 سنة وسنتين رحمه الله، وكان قد جاوز 100، وكان إذا ركب في البحر وأراد أن ينزل من السفينة، وكانت القوارب تقدم، يعني تقدم القوارب حتى ينزل الناس، لأن يعني السفينة لا تصل إلى السيف، فيؤتى بالقوارب حتى ينزل فيها الناس ثم تسير بهم إلى الساحل. فكان رحمه الله إذا أراد أن ينزل السفينة قفز قفزا كأنه شاب في ريعانه رحمه الله، وقد بلغ 100 رحمه الله، متع رحمه الله. وهو فهو قال وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، يعني هؤلاء. وما ابن الباقلاني خالف على طريقة متأخرين وأنه لا يفيد العلم. وأبو المعالي من هو أبو المعالي؟ الجويني. ما اسمه؟ عبد الملك بن يوسف أو عبد الله بن يوسف، نعم، الجويني. الجويني توفي عام 478 للهجرة رحمه الله، وكان هذا مع إمامته إلا أنه كان مزجل بضاعة في الحديث رحمه الله. وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب. ابن الخطيب من هو؟ ابن الخطيب، مو ابن الخطيب، ابن الخطيب، هذا ظهن الرازي، الرازي. ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي الجوزي، ابن عقيل علي بن عبد الله، علي بن عقيل رحمه الله، و نعم ابن عقيل حنبلي، نعم ابن عقيل حنبلي رحمه الله، والآمدي ونحو هؤلاء. والأول وهو أنه يتلقى بالقبول وأنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم، والذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب، والطيب هو الباقي الله، أبو الطيب هو طاهر بن عبد الله كما تقدم، وأبو إسحاق، أبو إسحاق هذا غير أبو إسحاق الأول، أبو إسحاق الأول هذا هو الإسفرايني، وأبو إسحاق الثاني هو الشيرازي، الشيرازي وهو من أئمة الشافعية رحمه الله، صاحب ماذا له متن مشهور، ما هو؟ المهذب، المهذب، نعم. وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، يعني القول الأول وهو أنه يفيد اليقين والعلم، أنه يفيد العلم، وهو الذي ذكر شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية إلى، وأبو الخطاب هو الكلوذاني، الخطاب هو الكلوذاني رحمه الله، وأمثالهم من الحنبلية. المقصود أن هذا القول هو الذي عليه الأئمة رحمة الله عليهم في الفقه والأصول، هو قول السلف رحمة الله عليهم. وإذا كان هذا في الخبر يتلقي بالقبول، فكيف إذا كان إجماع، يعني نعم الخبر تلقت الأمة بالقبول تصديقا له عمله، نعم أنه يعني أنه حينما يقع الاتفاق في هذه الحالة، في هذه الحالة فإنه يوجب العلم والعمل إذا كان فيه عمل، وكذلك العلم إذا كان فيه إذا اعتقاد. وبعض فرق قال يوجب العمل دون العمل، التفريق لا دليل عليه، إنما هذه أمور استحدثت وترتب عليها مفاسد، يعني على هذا تنفى كثير من الصفات التي لا تأتي السنة، وقد يتجرأ بعضهم على هذا، ولذا ما جاء من الصفات مثل الأصابع لله عز وجل ثبت الصحيح بحديث مسعود، نقول هذا يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والعمل، ولهذا قد يتجرى بعضهم فيقول لعله كذا لعله كذا، كيف يحكى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسكت، بل إنه قاله مثلا عليه مصدقا له، مصدقا له، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هل بعد هذا اختيار، حينما يقول عبد الله بن مسعود ذلك فيأتي بعده من يقول خلاف هذا؟ الواجب هو الأخذ بما دل عليه الحديث، اعتقاد إن كان اعتقاد وعمل إن كان فيه عمل. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء بالحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاطمس، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اعتراض كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثير ما يختلف هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت الإمام.
نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: وإذا كان إجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، أي ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة، قطعنا بثبوته من جهة إسناده كذلك الدلالة عليه، لأنه لم يسق إلا لما دل عليه المعنى، إلا لأنه أجمع على الخبر وما دل عليه، أجمع عليه وما دل عليه المعنى. وقد يأتي بعض الأخبار مثلا تكون صحيحة مقطوعا بها، لكن تكون الدلالة من المعنى محتملة، لكن حينما يجمع عليه على ثبوت هذا الخبر وما دل عليه فإن نقطع به ثبوتا ودلالة. وكثير من الأخبار ربما نقطع بها، بل هو الواقع، نقطع بها من جهة الثبوت لكن من جهة الدلالة يختلف فيها. ولعل تقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وحكيم بن حزام صحيح، البيعان بالخيار، وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي برزة السنن بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث مقطوع به صحيح، لكن ما دل عليه معنى هل التفرق هنا التفرق بالأقوال أو التفرق بالأبدان، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. وإن كان الصحيح المراد التفرق بالأبدان لدلالة الأخبار الأخرى مفسرة مبينة له. فلذا إذا أجمع عليه من حيث الجملة وما دل عليه معنى فإن نقطع بثبوت الدلالة. يقول رحمه الله، وهذه مسألة أخرى، والاعتبار في الإجماع فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، لأن الكلام الآن في الحديث والحديث مجمعون على هذا، فما دام أجمعوا على هذا فإنه يعتبر إجماعهم في القطع بهذا الخبر، وإن خالف من خالف من المتكلمين والأصوليين ممن لا خبر لهم بالحديث، هو عامي في هذا الباب، إلا إن كان أصولي من أهل الحديث المتمرسين، لكن الغالب أن أهل الأصول يكون علمه بالحديث بضاعة متأكدة كالجويني وامثاله. إنما المعتبر في هذا هو أهل العلم، وهكذا أهل كل فن من الفنون المعتبر في الإجماع إجماع أهل ذلك الفن. ولهذا إذا أجمع أهل اللغة والنحاة على أمر لا يأتي الأصولي يقول لا هذا الإجماع منقوض، لا يعتبر قول الأصوليين في إجماع النحاة، ولا يعتبر قول النحاة في إجماع الأصوليين. إذا أجمع الأصوليون على مسألة فإن المعتبرة في ذلك هم دون غيرهم، وكذلك النحاة يعتبرهم دون غيرهم، وكذلك إذا كانت المسألة تتعلق بالحديث أو في من مسائل الفقه فأجمع الفقهاء على هذا فالمعتبر إليك إجماع أهل ذلك الفن. وحينما تتبع قول هذا القائل استدرك عليه يتبين خطأه، ولهذا لا يجوز له ذلك، يجب عليه يسلم بهذا الإجماع. نعم. قال الشيخ رحمه الله، والمقصود هنا كأنه رجع أو أراد يذكر بما سبق بمسألة أن القصة أو الواقع حينما يتفق عليها من حيث الجملة اتفق عليها من حيث الجملة فإنه في هذه الحالة نقطع بوقوعها، نقطع بوقوعها. إن تعدد الطرق مع عدم التشاور والاتفاق في العهد يوجب العلم بمضمون المنقول، هذا تقدم، هذا تقدم. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وهذه مسألة أيضا. الناقلون للأخبار، الناقلون للوقائع، لا بد أن يكون من يريد أن يحقق هذه الواقعة هذه القصة حتى يحكم على ما فيها من الأخبار والروايات، أن يكون بصيرا برواتها، أن يكون بصيرا برواتها. ومثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ. ويقول الشيخ رحمه الله إنه لا ترد رواية المجهول، ومع أن المجهول محل بحث، المجهول محل بحث، مجهول في الحقيقة قد يكون مجهول عين وقد يكون مجهول حال، وهذا محل بحث، محل بحث. وطريقة جمهور المحدثين أنهم يعتبرون بالمجهول، ومن بحث هذه المسألة وهذه تحتاج إلى شيء من التأني، لأن المجهول لا يعلم، لأنه يجوز لو كشف عن حاله كان كذابا، إلا حينما يعلم أن هذا المجهول روى عنه أئمة، لكن خاصة إذا كانت الجهالة تتعلق وأراد المجهول لم يريد المبهم، لا المجهول عندنا المجهول وعندنا المبهم، نعم عندنا المجهول والمبهم والمهمل، ثلاث اصطلاحات، ما الفرق بينها؟ مجهول عنده المصطلح ثلاثة اصطلاحات، مجهول ومهمل ومبهم، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ نعم أعطنا الآن. نعم الأول مجهول، عرفت عينه وهو قسمان، مجهول عين ومجهول حال. طيب الثاني ما هو؟ المبهم. ما هو مبهم؟ ما هو المبهم؟ يقال ماذا؟ مثال عن رجل مبهم، ماذا؟ عن رجل، عن امرأة، نقول هذا مبهم، ما نقول مجهول، نقول مبهم. طيب الثالث من هو المهمل؟ من هو المهمل؟ يذكر ماذا؟ اسمه الأول. حدثني محمد، يقول البخاري حدثني محمد، ما ندري من محمد هذا، محمد بيحيى الذهلي، محمد سلام بن كندي مثلا، حدثني عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله محمد المسندي، وهكذا حدثني يحيى مثلا، يطلق مثلا ما ندري. هذا يسمى مهمل. مهمل، والمهمل لا يضر، يعرف بتتبع الطرق. وللجياني الحافظ الأندلسي رحمه الله كتاب اسمه ماذا؟ تقييد المهمل. تقييد المهمل، كتاب عظيم نافع رحمه الله، تقييد المهمل. وهذا للبخاري رحمه الله فيه تفنن، ولهذا ومن يقرأ في كتاب البخاري يستفيد كثيرا. البخاري يترك أو يهمل اسمه عمدا حتى ينظر طالب العلم في كتابه ويبحث فيستفيد ويعرف هذا فلان من هو، لأنه مثلا روى عن فلان حدثنا علي عن سفيان، فيبحث يقول علي عن سفيان، هذا اللي يروي عن سفيان عند البخاري ابن علي بن مديني، إذن علي هو بن مديني، اللي يروي عن سفيان ابن عيينة، يروي عن سفيان ابن عيينة، وهكذا أمثلة كثيرة. المقصود أن المجهل المجهول كما تقدم فيه بحث، وطريقة جمهور المصدر العلم رحمة الله عليهم أنهم يعتبرون بروايته، وهذا يسلكه الحافظ وغيره في الفتح وغيره من الكتب الأخرى، يعني ربما يأتي من طريق مجهول فيجعلونه شاهدا، إما هو يشهد أو يشهد له، يأتي من طريق مجهول فيحتاج أن يأتي بشاهد له، أو يكون هو شاهدا، إما شاهدا أو مشهودا له. والسيء الحفظ، والسيء الحفظ، وبالحديث المرسل. الشيخ رحمه الله يقول إن المجهول والمرسل وسيء الحفظ لا يهمل ولا يترك، لا، لأن غاية الأمر قد يكون سيء الحفظ أخطأ ونسي، والمرسل أيضا لا ندري هل هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فننظر في الطرق الأخرى، في مجموع الطرق يقوى الحفظ. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: وما تتبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المرسل والمدلس، كان الحديث صحيحا لذاته بل كان الحديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع، كان الحديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. إذا تبع هذا وهذا فإنه يكون حسنا لا لذاته، لأنه وحده ضعيف أو في ضعف، إنما من عبده قواه، من عبده قواه، فإذا عبد هذا قواه، فواحد مع واحد يكون قوي. إنسان مثلا ربما بينه وبين إنسان خصومة وخصمه قوي يأتي وهو ضعيف، يأتي معه ضعيف آخر فإنه يعينه، وقد يغلبان هذا القوي. لا تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، فإذا اجتمع الضعيف مع الضعيف صار قويا، ونحو ذلك. قال رحمه الله: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الحديث، يكتبونها ما يهملونها، لأن المحذور هو وهمه، فإذا انتفى وهمه وخطأه بأن جاء من طريق آخر علم أن الحديث ثابت. فإذا كان هذا في الطريقين فما كان جاء من طرق كثيرة من باب أولى. ولهذا كلما ازدادت الطرق كلما ازداد بذلك اليقين. ومثل بعضهم لعل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله من يأكل الطعام ويكون جائع، كلما أكل لقمة سدت مسد، ثم إذا لقى اللقمة سدت مسدا آخر، يعني من جوعته، حتى يكتفي اكتفاء تاما من هذا الطعام. كذلك كلما جاء طريق آخر قوى هذا الطريق حتى يقطع بثبوت هذا الخبر. ويقول يصلح للشواهد والاعتبار، قوله الاعتبار هذا من باب التوسع في العبارة، وهذا يقع في كلام غيره، وإلا فالاعتبار في الحقيقة ليس الاعتبار هو الاختبار، الاعتبار وسيلة، الاعتبار وسيلة، إنما المقصود هو الشواهد وماذا؟ الشواهد والمتابعات. التتبع للشواهد والمتابعات يسمى اعتبار. فاعتبروا يا الأبصار، التفكر والتأمل يعني النظر، تعتبر، تنظر في هذا الطريق وتختبره وتنظر في طرقه. فإذا جاءك مثلا حديث مثل رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، تنظر هل تابع أحد حماد بن سلمة عن أيوب؟ فإن تابعه يكون متابعة تامة، يكون متابعة تامة. فإن لم يتابع، إنما توبع أيوب عن ابن سيرين، كان متابعة قاصة. إن توبع نفس الراوي يكون متابعة تامة، إن توبع من فوقه كان متابعة قاصرة. ويطلق على المتابعة التامة والقاصرة متابعة لا مشاحة في الاصطلاح. إن جاء الحديث من طريق آخر كان شاهد، مثل ما الحديث تقدم معنا حديث البيعة بالخارة، جاء من حديث حكيم بن حزام وشاهد حديث ابن عمر وشاهد حديث أبي برزة وعبد الله بن عامر وأحاديث، شواهد كثيرة والأمثلة كثيرة في هذا، الأمثلة كثيرة في هذا، بل كالمطر في السنة في باب الشواهد. الشاهد يأتي من طريق صحابي آخر، من طريق صحابي آخر، والمتابع من نفس الطريق، من نفس الطريق. ما لا يصلح لغيره يصلح للشواهد والاعتبارات، ما لا يصلح لغيره، لأنه يتسامح في الشواهد والاعتبارات في الشواهد والمتابعات، لأن المقصود هو معرفة ضبط هذه الرواية. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. والدارقطني كثيرا ما يقول يعتبر به، يسوق الرواية يقول يعتبر بفلان، فلان لا يعتمد عليه، لا يكون عمدة، لكن يستشهد به، ينظر هل جاء هذا الطريق من طريق آخر، هل جاء له متابع، تعتبر الطرق فينظر هل فيه متابع، ينظر هل فيه شاهد، يعتبر به، يختبر وينظر حتى يتأكد من أن له من وافق، إما متابع أو شاهد من طريق صحابي آخر. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري رحمه الله، هذا قاض كبير وعالم كبير رحمه الله، توفي سنة 174 للهجرة، واختلف العلماء في اختلاف كثير. يقول: فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. إنه كان أكثر الناس حديثا، هذه عبارة عنده أكثر ولا من أكثر؟ من أكثر، ها؟ أكثر، لا من أكثر، كلمة أكثر من أكثر، هذا جزما، هذا جزما بلا شك، من أكثر الناس حديث كثير رحمه الله، من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس رحمه الله. لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث متأخر غلط، فصار يعتبر به، يعتبر بذلك ويستشهد به. اختلف في هذا هل احترقت كتبه، منهم من أنكر ذلك ومنهم من ضعف مطلقا كابن معين رحمه الله قبل احتراق الكتب أو بعد احتراقه، والذي توسط ومنهم من قال أجعله مدلس إذا صرح، وهذا يسلكه ابن كثير كثيرا أو أحيانا في تفسيره رحمه الله، يعني وصمه بالتدليس، وهذا موضع بحث، لكن معروف أنه رحمه الله فيه ضعف، إما ضعف في الأصل أو ضعف طارئ، أو ضعف طارئ، يعني إما أن سوء حفظ أو تخليد، فإن كان في الأصل فهو سوء حفظ. ولهذا كما نبه النخبة رحمه الله أنه إن كان في الأصل فسيء الحفظ، وإن كان طارئا فالمخلط، يقول رحمه الله سمى المختلط إذا كان طارئ. ثم اختلاط درجات، اختلاط درجات. وتوسط الحافظ بن حجر رحمه الله جماعة وقالوا إنه حصل ضعف بسبب اختلاطه، فمن روى عنه وعرف أصوله فروايته عنه قوية، وذكروا مجموعة من الرواة، اتفقوا على جماعة منهم عبد الله بن المبارك، ومن عبد الله بن وهب، ها، عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن يزيد المقري، وزاد بعضهم أيضا رواة آخرين أيضا كقتيبة بن سعيد، بعضهم بلغ به عشرة، لكن أشهرهم العبادلة، هؤلاء الأربعة: عبد الله المبارك، عبد الله الوهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله مسلمة القعنبي بن قعنب القعنبي، هؤلاء العبادة أربعة. فإذا روى عن العبادة الأربعة فإن روايته جيدة، روايته جيدة لأنهم تتبعوا أصوله، وخاصة رواية أبو وهب لأن أبو وهب مصري وهو مصري رحمه الله، فهي من أقوى الروايات عنه. ولهذا يروي ابن وهب عنه في الجامع، يروي عن ابن لهيعة، وهذا هو الوسط فيه رحمه الله. نعم. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. لماذا هو الليث بن سعد؟ لأنهما في مصر واحد، كلاهما في مصر، وتقاربت وفاتهما، والليث أكبر منه بسنة أو بسنتين، وتأخر عنه سنة واحدة، وفي سنة 175، وبليعته في سنة 174، احترقت كتبه سنة 170 على المشهور، على المشهور. والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي رحمه الله إمام عظيم، حتى فضله الشافعي رحمه الله على مالك، وقال إنه أفقه المالك، لكنه ضيعه أصحابه، ما حفظ لم يحفظ فقهه ومسائل مثل ما حفظت مسائل مالك رحمه الله. ومن تتبع كلمات الإمام الليث رحمه الله وجد الفقه العظيم. من ذلك ما ذكر عنه البخاري رحمه الله في مسألة المزارعة على الخلاف فيها، والجمهور يمنعون المزارعة بالثلث والربع، والصواب جوازها. قال البخاري رحمه الله قال الليث إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني في المزارعة، إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المزارعة بالثلث والربع، لا، هذه للمنفعة للجميع، هذه المنفعة للجميع وليست مؤاجرة، ليست، بل هي من جنس المشاركات، ليست من جنس المؤاجرات كما توهم جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. ولهذا قالوا هي مؤاجرة لأن مجهول الثمن، والمؤاجرة لابد من العلم بالثمن. والصواب أنها ليست من باب المؤاجرات، باب المشاركات، والمشاركات لا يشترطها هذا الشيء، ودلت عليه السنة. ولهذا قال إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. يعني الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من المزارعة هو أن يأتي صاحب الأرض مثلا ويقول للعامل أزارعك على الأرض، لي منها النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي، لي منها ما نبت على السواقي ونحو ذلك، لي منها ما نبت على هذه الجهة ولك ما نبت على هذه الجهة، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ في غير مخاطرة، يجوز أن ينبت هذا ولا ينبت هذا، فيكون في قمار، هذا هو القمار، فيقمر هذا هذا أو هذا هذا. ولهذا قال الليث أمر إذا نظر في ذو البصيرة بالحلال حرام علم أنه لا يجوز رحمه الله. نعم.
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث كان فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطهم فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علم الحديث، وهو من أشرف قلوبهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: كما أن المستشهدون يعتبرون بحديث الذي فيه سحور، فإنهم أيضا يضعفون حديث الثقة الصدوق الضابط، أو يضعفون حديث الثقة الصدوق بأشياء تبين لهم أنه غلط فيها، أو تبين لهم غلطه فيها. وهذا يدل على أن العلماء رضي الله عليهم تبصروا في الحديث والنظر فيه، وأنه موضع للتفكر والنظر، ليس مجرد أن يروي الإنسان الحديث. إذا كان فلان ثقة يقبل كل رواياته، إذا كان فلان ضعيف يرد كل رواياته، لا، الواجب العدل. الأصل أن الثقة يقبل حديثه إلا ما أخطأ فيه، والأصل أن الضعيف يرد حديثه إلا ما علم أنه غلط فيه. هذه القاعدة، حديث ثقة الأصل القبول إلا ما علمنا أن علم أنه غلط فيه، والضعيف حديثه يرد إلا ما علم أنه حفظه. وهذا هو عين العدل في النظر في الأخبار، هو الذي أيضا يجري على الفطرة في عمل الناس. الإنسان ربما يأتي خبر، ربما يخبره ابنه الصبي الصغير أو ابنته الصغيرة ولا يثق بخبرها، لكن يتأمل وينظر ويسأل فيعلم أن الخبر صحيح في القرائن الدالة. فكذلك أهل العلم أعملوا القرائن والدلائل. ولذا ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ما معناها وطريقة في هذا، هو الاجتهاد والنظر في هذا الباب مثل ما يجتهد الفقهاء. لكن هذا الباب نوعان، نوع يجمع العلماء على أن هذا الخبر غلط، في هذه الحالة ليس علينا إلا التسليم ولا نقول لا نجه، لا، إذا أجمع العلماء على أنه غلط في هذه انتهى الأمر. الحالة الثانية إذا كان هذا الخبر موضع للاجتهاد، فقد يختلف العلماء، فمنهم من يثبته ومنهم من لا يثبته. ولذا الصورة الأولى هي التي جاءت فيها القصة التي ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن محمد بن إدريس بن حاتم الرازي عن أبيه، لما جاءه رجل من خراسان من فقهاء الأحناف قال تقولون، يعني أيها المحدثون، هذا حديث غلط، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع. يقول من أعلمك أنه وضع فلان؟ هل جاءك وأخبرك؟ قال رحمه الله بكلام الواثق المطمئن: تسألني عن الحديث ثم أقول لك إنه باطل أو موضوع أو لا يصح، ثم تذهب إلى أبي زرعة فيقول لك هذا، ثم تذهب إلى ابن وارة حافظ آخر محمد مسلم بن وارة رحمه الله حافظ يعني في يجري مجرى هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، فإذا رأيت أن اتفقنا علمت أننا لم نقل إلا عن ثبت، وإن اختلفنا فكل قال برأيه اجتهد. قال فسأله عن أحاديث، فقال له أبو حاتم: هذا الحديث باطل، وهذا لا يصح، وهذا موضوع. فذهب إلى أبي زرعة فقال في الحديث الذي قال فيه أبو حاتم إنه باطل قال لا يصح، والذي قال لا يصح قال إنه ماذا؟ باطل. وكذلك الأنوار قال كذلك. هل اختلف الكلام ولا ما اختلف؟ ها؟ لا، المعنى ما اختلف، واضح. مثل ما تقدم في مسألة يعني اتفق على المعنى واللفظ واحد، الذي اتفق على المعنى واللفظ مختلف لكن معنى واحد، وإن اختلفت الدلالة من جهة يعني زيادة ونقص حتى لا نقول بالترادف. فجاء ذاك الرجل مسلما، لأن الجميع قال حينما سأله ولم يحصل بالاتفاق على هذا، فقال ذاك الرجل: أشهد أن هذا العلم إلهام. في هذه الحالة نسلم، ولهذا نسلم لأهل العلم حينما يجمعون على هذا الخبر. إنما إذا كان هذا الخبر وقع في اختلاف فمسألة اجتهاد، مثل ما يجتهد الفقهاء في مسألة، هذا يقول الحكم يجوز وهذا يقول لا يجوز، كذلك العلماء في تصحيح الحديث، هذا يقول حديث ضعيف، هذا يقول منكر، هذا ربما يحسنه. هذا يقع في كثير من الأخبار وخاصة الحديث الحسن. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في الموقظة: لم يتحرر لي فيه ضابط، أو كما قال رحمه ما تحرر له ضابط في باب الحديث الحسن، فأنا يعني على أو قال أنا على يأس من ضابط للحديث الحسن، على يأس من ضابط للحديث الحسن لكثرة اختلافه. وهذا لا يضر، لأن أصول الأدلة الحمد ثابتة، وهذه الحديث الحسنة إما أن لها شواهد في المعنى تدل عليها من الأدلة، وإما أن تكون يعني مقررة لبعض الأحكام مما ليست الأمة محتاجة إليه. فالمقصود أن هذه المسائل كما في كلام الشيخ رحمه الله يتبين غلط الصدوق أو الثقة. ولهذا طريقة البخاري رحمه الله التي خفيت على بعض الناس وصار يتكلم فيه يرى أنه يروي عن إسماعيل بن أبي أويس وقد تكلم فيه مثلا، وبعض الرواة من تكلم فيه، ولا يعلم من البخاري رحمه الله كان ينتقي من حديث من تكلم فيه ما لم يخطئ فيه، ويرد من حديث الثقة ما أخطأ فيه. وقد صح عن البخاري بسند صحيح أنه سأل إسماعيل بن أويس أن يعطيه الصحيفة التي كتب في أحدها فانتقى منها وأعلم له عن الشيء الذي سمعه. قال الحافظ رحمه الله فينبغي ألا يحتج بإسماعيل إلا ما كان من طريق البخاري رحمه الله، طريق البخاري، لأنه انتقى منه ما سمع إسماعيل بن أويس وهو أخو أبو بكر ابن أبي أويس. والأمثلة كثيرة في الرواة عن البخاري رحمه الله وكذلك في سائر الرواة. فحينما يخطئ الراوي وهذا ليس بغريب، يعني الغريب ألا يخطئ الغريب، وهذا ذكره بعض الحفاظ، يعني قال ما أعجب أن الراوي الثقة الحافظ أنه لا يخطئ، أعجب أن لا يخطئ. ومن يدعي عدم الخطأ؟ ما أحد يدعيه، العجب من كون يدعى عدم الخطأ. ولذا أئمة حفاظ غلطوا في أشياء، شعبة رحمه الله يغلط كثيرا في الأسماء ويغلط في المتون رحمه الله، ولا أغلاط رحمه الله وعلى إمامته غلط في حديث الجهر بأمين قال خفت بها صوته، خالف السفيان الثوري والحفاظ أطبقوا على أن الصواب مع سفيان الثوري، وغلط في الإسناد أيضا في بعض الأسماء في نفس حديث أبي هريرة هذا أو حديث وائل بن حجر، فالعلماء الحفاظ مع سفيان الثوري، وهكذا في روايات كثيرة. سفيان الثوري أيضا كما تقدم وقع له وهم ما يحب سعيد القطان سلم له بذلك. يحيى بن عين رحمه الله كان من أبصر الناس بهذا الفن، هذا الفن وهو فن ما يتعلق بالعلل، هذا فن شريف. يقول بالجوزي في زمانه قل من يتكلم فيه في أول كتاب الموضوعات، قل من يتكلم بل عدم، ونقل عن ابن رجب في كتابه شرح العلل بل عدم، يعني من يتكلم في هذا الفن. وذكر الأئمة المتقدمين الذين تكلموا فيه، علي بن المديني رحمه الله وكذلك يحيى بن معين والإمام أحمد، لكن علي المديني جمع بين معرفة العلل، الإمام أحمد رحمه الله جمع بين معرفة العلل والفقه في الحديث. البخاري ومسلم وأبو داود بعدهم في الطبقة التي بعدهم تلقوا هذا العلم عن أولئك، مسلم رحمه الله عناية بالعلل، وأبو داود كذلك لكن عناية بالفقه أكثر. البخاري جمعهما، جمع العلم بالعلل وجمع الفقه في الحديث، وإن كان مسلم رحمه الله فقه وهذا شيء ظاهر من كتاب التمييز، وأبو داود له معرفة أيضا بالعلل، لكن البخاري جمع بينهم، هذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه. وهكذا الطبقات التي بعد ذلك أئمة حتى جاءت طبقة الدارقطني رحمه الله بعد ذلك، لأنه في القرن آخر القرن الرابع 385 للهجرة رحمه الله وفاته. فهذا العلم لأناس خصوص أناس من أهل العلم ممن يعرفون ضبط الرابع عن ضبطه، ومن اطلع على كتب العلل. كذلك نسيت أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه وحمد المسوارة، لكن أبو زرعة وأبو حاتم أيضا وهما عصريان، أبو حاتم توفي سنة 277 وأبو زرعة 264 للهجرة، وهم في الطبقة التي بعد طبقة أحمد رحمه الله، لأن أبو زرعة ولد عام 200 رحمه الله، ولد عام 200 للهجرة. ثم بعد ذلك توالى أهل العلم في هذا الفن. فلذا يقول الشيخ رحمه الله إنهم يستدلون بأمور يعرفون بها غلط الثقة فيرد ما غلط فيه، لا نرد كل حديثة، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومه حيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. ولذا العلل خاص وعام. العلل بعض أهل العلم يجعله عاما يدخل في العلل الحديث الموضوعة والضعيفة، لكن مراد العلم العلل الخاص، هذا يكون في الرواة الثقات. هذا العلل يكون في الحديث الذي ظاهر سنده الصحة، لأن الإسناد ظاهره أنه الصحيح، هذا هو الذي يأتي فيه النظر البحث في هذا الإسناد ظاهره الصحة، لكن عند الفحص والنظر يتبين أن فيه غلط، أن فيه غلط، إذ لا يمكن أن يكون الحديث شاذ. يعني مثلا بعض الأحاديث يقول بعض العلماء شاذ ولو يعمل به، هل يمكن أن يكون إسناد الصحيح والشاذ؟ لا، لا بد أن يكون فيه علة أبدا. ما يمكن إسناد يكون حديث شاذ، لأن الشذ يتعلق بالمتن يتعلق بالسند، لكن إذا قيل حديث شاذ وسلم بذلك، لأن قد يقال شاذ وليس بشاذ. حديث كثيرة مثلا النهي عن لبس خاتم الحديد، أن تتصدق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها، أحاديث منهم من قال إن شاذ ومنهم من قال ليس بشاذة، لكن لو اتفق على الحديث مثلا أنه شاذ فإنه لا يمكن إلا بعلة في سنده أبدا، يعاود النظر فيه فيتبين له ما فيه من الغلط. يعني مثل ما تقدم معنا في حديث حينما قال سفيان الثوري جعل يذاكر يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد، فقال سفيان الثوري حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جرس. قال تعست أبا عبد الله، إنما حدثنا عبيد الله، رواه عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. فقال سفيان الثوري، قال له سفيان الثوري قبل ذلك كيف هو، كيف هو؟ فساق له السند فسلم له سفيان الثوري. سفيان الثوري كما يقال لزم الطريق، الشافعي يقول لزم المجرة، لزم الطريق، لزم المجرة، أو لزم الجادة. الجادة نافع عن عمن؟ عن سالم ولا عن ابن عمر؟ إذا جاءك حديث مثلا نافع عن سالم عن ابن عمر ونافع عن ابن عمر، أيهما أكثر؟ الجادة ما هي؟ مالك نافع عن ابن عمر هذه الجادة، لكن نافع عن سالم عن عمر هذا قليل، قليل نافع روى عن سالم لكن قليل. الثوري علق بذهني نافع عن ابن عمر، هذا ما يقع، لا يقع للحفاظ إلا نادرا، لكن للضعفاء يقع كثير، الضعيف يلزم الجادة كثيرا، أما الحافظ لا يميز بين الجواد، يعرف أن رواية نافع لهذا الحديث ليست عن ليست عن ابن عمر، روايته له عن سالم، لكن قد يقع أحيانا للحافظ الكبير قد يقع. لهذا يحيى بن سعيد قال له ذلك، قال سفيان الثوري له قد علمت أني لا أسلم منك يا أعور، لأن حافظ علمت أني ما أسلم منك، سلم له، كان في طبقة تلاميذه. وهذا يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، هذا إمام عظيم في باب العلل رحمه الله، مع عبادته العظيمة رحمه الله، وذكروا عنه في باب العبادة شيء عظيم. فالمقصود أن هذا البحث وهو ما يتعلق بعلم العلل علم شريف، وله أهله المختصون به من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ولهذا قال إن يكون رواه ثقة ضابط وغلط فيه، هذا الذي يخفى. ولترى مثلا أن الفقهاء رحمة الله عليهم لا ينظرون إلى العلل، ليس عند العلل عند الفقهاء هي العلل الظاهرة، العلل الخفية لا ينظرون فيها، واللي ترى في كتب الفقهاء رحمه الله عليه أحاديث كثيرة معلولة صرف النظر على الحديث التي لا أصل لها، قد يأتي حديث لا أصل لها، لكن قد يستشهدون في بعض المسائل بأحاديث لها علل، لكن هم لا يعللون إلا بالعلل الظاهرة. أما العلل الخفية، العلل الظاهرة تكون الراوي ضعيف معروف مخلط مشهور، لكن العلل الخفية حينما يكون الراوي الثقة أخطأ فيه يحتاج إلى بحث ونظر، فهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله وغلطه فيه. عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلال، تزوج النبي ميمونة حلال، هذا هو الثابت عن ميمونة نفسها رضي الله عنها في صحيح مسلم، والذي رواه أبو رافع كما عند أحمد الترمذي قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلال وكنت الرسول بينهما، وتقول هي تزوجني بسرف وماتت في الظلة في نفس السرف في نفس الظلة التي بنى بها فيها رضي الله عنها. يقول أبو رافع كنت الرسول بينه، أبو رافع كان أكبر من عباس، ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهو حرام. قال مسعود وهل ابن عباس، حكم بأنه وهل رضي الله عنه. طبعا كثير من العلم وجه رواية ابن عباس وجهها بتوجيهات كثيرة، يعني حتى لا يقال بالوهم، يعني إما في الشهر الحرام في البلد الحرام نحو ذلك، قتلوا ابن عفان، قتلوا الخليفة ابن عفان، قتلوا الخليفة ابن عفان محرمة يعني في شهر حرام، لكن التوجيهات هذه كلها موضع نظر، وقد يكون من كما سبق من الجمع الذي يكون فيه تكلف، ولذا جزم العلم أنه وقع له هذا. وميمونة نفسها ثم أيضا ما يدل عليه أن أبا رافع ومن معه فهموا أن ابن عباس أطلق بذلك أنه حرام أنه محرم، وبعضهم قال أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كله في نظر، الصواب أنه تزوجه حلال. وهذا يقول الشيخ رحمه الله يعرفون بسبب ظاهر واضح، لأنه السبب ظاهر بين تزوجها عليه الصلاة والسلام إحرامه، وإحرامه لو إحرامه كان ظاهر الناس وعرف ذلك، ثم زواجه أمر ظاهر لا يخفى، فهذا أمر ظاهر. ابن عباس رضي الله عنه كان إذ ذاك يعني لم يبلغ الحلم، يعني إذ ذاك أقل من 13 عام، وهذا قد يقع له، لم يعني ناهز الاحتلام ولم يبلغ، وليس بعيدا يقع له مثل هذا رحمه الله، وأنه صلى في البيت ركعتين. ثم ذكر أنه يعني كونه تزوج حرام وكونه لم يصلي وهم، أو لا يقال مثلا ابن عباس يقول لم يصلي لأنه أخبره أسامة، أسامة دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، لكن لما أغلق الباب ولم يكن هناك ضوء، وكان بلال بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلاة النبي خفيفة، وأسامة ربما انشغل داخل البيت من هنا ومن هنا في جوانبه، وبلال كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج النبي فحمل أسامة رضي الله عنه أن النبي بقي في الكعبة في جوانبها ولم يره صلى، فقال لم يصلي. وابن عباس أخبر بكلام أسامة وإذا هو معهم داخل الكعبة، وابن عمر قال صلى لأنه أخبر بلال، وكلاهما في الصحيحين، ولذا حكموا برواية ابن عمر عن بلال أنه قال صلى ركعتين. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وقول ابن عمر أنه اعتمر في رجب بيّنت عائشة في الصحيحين أنه وهم، وقالت كنت أصلي، وكان يحدث عروة بن الزبير وكان عند المسجد، وكانت عائشة تصلي، وكان يقول اعتمر النبي في رجب فطرق عروة بن الزبير عليها الجدار وقال يا صاحبة الستر، ثم قام ابن عمر قال لما تسمعي ما قال عبد الرحمن، قالت يرحم الله عبد الرحمن لو لم أكن أصلي رددت عليه، ما اعتمر رسول الله إلا هو شاهد، وما اعتمر في رجب، تقول ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر حاضر شاهد مشاهد معه حاضر معه، وما اعتمر في رجب، إنما عمره في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا أمر ظاهر مما وقع فيه الغلط. وكذلك يقول إنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، آمن ما كان عليه الصلاة والسلام وأكثر ما كان الناس معه في حجة الوداع. وما جاء في رواية مسلم أن عثمان لما قال له علي يعني في مسألة الحج والعمرة والجمع بينهما، قال عثمان كنا خائفين، كنا خائفين، لكن هذه الرواية غلط على عثمان، هذا غلط على عثمان رضي الله عنه، إنما تأول مثل مسألة القصر. وعبد الله بن شقيق هو الذي رواها، وهذا من أفراد مسلم، رواية سعيد المسيب ومروان الحكم عن عثمان ليس فيها هذا، ليس في هذا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود، الصحيحين عن حارث بن الخزاعي، صلينا ركعتين في منى مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمن ما كان والناس وأكثر ما كان. ولهذا عدوا أن قوله أنه كنا خائفين أنه غلط، والصواب رواية سعيد ومروان بن الحكم رحمة الله عليهما. وكذلك رواية أن النار ينشئ الله لها خلقا، هذا غلط، وبين علماء ذلك، وأن الإنشاء يكون للجنة، وقع يسمونه القلب في الرواية. وهذا من الشيء الظاهر، وربما يكون شيء أيضا خفي، لكن يكون بالتتبع معرفة أن الراوي بسبع الطرق أن الراوي غلط فيه، مثل ما سبق في بعض الأمثلة. وأيضا أذكر مثال ذكرت أول لكن نسيت أن أنبه عليه، وهي يحيى بن معين رحمه الله كان يأتي إلى الرواة من الحفاظ، وكان يسألهم عن الحديث، يسألهم عن الحديث، أو يروي الحديث عن 17 رجل، الحديث عن 17 رجل، ثم يأتي جاء إلى عفان مسلم الباهلي حافظ كبير، فأراد أن يحدثه حديثا، قال لم تكن رويته؟ قال نعم رويته عن 17 وأنت 18، فأبى أن يحدثه، علم أنه يختبره، فقال هي درهمان الحذر إلى البصرة، فأذهب إلى أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ويحدثني، لأنه روى عن شيخ واحد. فالحذر إلى البصرة وجاء إلى أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، هو ثقة رحمه الله، لكن ليس في عنايته مثلا كعناية يحيى بن معين رحمه الله. فقال له، ذكر سأل عن حديث الغار في قصة أبي بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فقال له ألم تكن رويته؟ ألم تكن رويته؟ قال رويته عن 17 وأنت 18. ثم قال له كم رويت عني؟ ألم تروي عني كذا وكذا؟ أتصدقني في 20,000 وتكذبني في واحد؟ تكذبني في واحد؟ ثم قال والله لا حدثتك، لا حدثتك. كان رحمه الله يذهب إلى الرواة الثقات، يقول أج أنظر، يجمع الرواية من الطرق، ثم ينظر ما اتفق عليه الرواة في الرواية، فإذا أجمعوا على شيء وانفرد واحد من الرواة عن هذا الشيخ علم أن الغلط منه وأن الصواب مع هؤلاء الجماعة، لأن كلهم حفاظ، فيبعد أن يجتمع مثلا 20 أو 30، مثل ما تقدم في كلام محمد المظفر بن حاتم رحمه الله الحافظ، حينما يقول ينصون الحديث ويرون عن 20 لأجل أن يضبطوه ويميزوه ويعرفونه حرفا حرفا وكلمة كلمة، يعدونه، يقول رحمه الله كلمة كلمة وحرفا حرفا. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة الحديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث فرواه ثقة فروى حديثا في إسناد غير الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الحديث الصحيح المعروف أخذ يتكلف له تأويلات باردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والخلوف في الفضائل عند حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا.
نعم، بارك الله. يقول رحمه الله: والناس في هذا الطرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وحده، مثل ما تقدم كثير من أهل الأصول وغيرهم كالجوين وغيره من لا خبرهم بالحديث ولا يميزون بين الحديث الصحيحين وغيره، بل بعضهم قد لا يميز بين الموضوع والصحيح. ومما يستطرف في هذا أن عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أخو شيخ الإسلام أحمد بن الحليم كان معه في السجن في القلعة مع شيخ الإسلام، وكان أحد خصومه مادل بن مخلوف وغيره من أهل الكلام والأشاعرة، أدخل عليه يناظره، فطلب من الشيخ أنه لا يناظره، ليس أهلا أن تناظره، دعني أنا أتكلم معه، أتكلم له، لأنه كما يقول ابن كثير تبنة في جانب جبل، ما يعني ربما يأتي بنوع من الهذيان، لكنه أرسل وقد يكون ولا يريد ذلك. قال له عبد الله: أنا أعلم أني أستطيع أن أجمع لك كلاما من ديوان شعرا من ديوان عنترة، وأحاديث موضوعة من موضوعات ابن الجوزي، وجملة من أحاديث الصحيحين، وأجعل لها لك في كتاب فتقرأه لا تميز هذا من هذا ولا هذا من هذا. لا، يا شخص لا يميز الحديث الموضوعة من الحديث المتفق عليها، كيف يتكلم في هذه المسائل الكبار؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام في بعض كلامه: فجاء ذاك الشيخ المعمم، يعني تتمشخ بها وإلا ليس منها العلم، يعني حينما يقدمه قومه لأجل رد الحق بالباطل البين حينما يريد أن يناظر، لكنهم كما تقدم إنما يردون عليه بالحجج الواهية الباطلة. فلذا هؤلاء وأمثالهم كما تقدم، هؤلاء وأمثالهم ليس عندهم خبر بهذا الفن ولا هذا العلم، فهم طرفان. يقول: لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة الحديث مع أنها مقطوع بها ومعلومة، فعنده يقين بل في اضطراب، وهي عند أهل العلم مقطوع بها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها. طرف آخر من أهل العلم يقابلونهم، كلما رأوا لفظا في حديث رواه ثقة قالوا إنه صحيح، وهذا أن طرف نقيض، كلما رأوا حديث من طريق ثقة يثبتونه. ولذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا العلم هو علم العلل، يدركه المتمرسون المتبصرون في هذا الفن، أنه قد يكون ظاهر إسناد الصحة لكنه غلط، ولهذا قال: أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة. ويبين لك أن هذا الإمام رحمه الله على علم واسع في هذا الفن، ومن تتبع يعني بعض كلامه في الحديث تجد أنه يشير إلى علل خفية ربما لا يوصل إليها إلا أن تتبع كلام العلماء المتقدمين، حينما تكلم على مسألة السعي، وهل أنه يجب على المتمتع سعيان أو سعي واحد، وذكر الخلاف المتعلق بحديث عائشة وحديث ابن عباس، وذكر علل في هذا، حينما تقرأ هذا الكلام يدلك على سعة هذا اليوم، مع ما شغل به رحمه الله من الجهاد والرد على المخالفين، وهمة رحمه الله في نقد كثير من الباطل، وما شغل به من نفع الناس وإفتائهم وتعليمهم، لكن مع ذلك ترى على كلام النور، وترى أنه يذكر أشياء يذكرها الأئمة المتقدم الكبار، مع ما علم أنه يتعلم منه أهل المذاهب وأهل الكلام من فنهم ما لا يعلمون من فنهم، يأتون إليه يتعلمون منه، وهذا من آيات الله، يعني في باب الكلام وغيره. ولذا أبطل هذا المنطق اليوناني بأصول المنطق اليوناني، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزمه العلم بصحته، وليس كذلك، حتى يعارض الحديث الصحيح ويتكلف له التأويلات الباردة، وهذا ربما يقع في بعض الحفاظ، لكن مع علمه بأن هذه اللفظة محتملة لكن يريد أن يتكلف في الجمع،
فإذا كان في التكلف في الجمع في هذه الحالة إما أن يقال إن هذا صحيح وهذا صحيح وهذا مختلف وهذا مختلف، أو يقال هذه الرواية ضعيفة وانتهى الأمر، إن هذه الرواية لا تصح لأنها شاذة أو نحو ذلك. وهذا الأمثلة كثيرة في باب الأحكام، أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، يعني أن هذه الرواية غلط ويقطعون بذلك ويجزمون به. نعم. وكما أن الحديث الذي يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك تقدم الإشارة إليها في كلامه رحمه الله، ولهذا قال الربيع بن خثيم رحمه الله: إن للحديث نورا كنور الصبح تعرفه، وله ظلمة كظلمة الليل تنكره. أهل العلم المتورسون فيه حينما يذكر لهم حديث يقول هذا حديث باطل مباشرة، هذا حديث منكر لما من الله عليه من التمرس في هذا الفن وحسن الدخول فيه، فلهم فيه ملكة ليست لغيره، مباشرة تنكره قلوبهم في ذلك. مع أن جاء حديث في هذا الباب، حديث أبي حميد وأبي سعيد: إذا جاءكم عني الحديث تلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أقربكم إليه، وإذا جاءكم عني تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه، أنا أبعدكم منه. هذا حديث ظاهر إسناده الصحة، لكن يبين أن أهل العلم أيضا لهم مثل هذا المعنى، لكن هذا لمن؟ لأهل العلم الذين يعرفون كيف ينقدون الأخبار. أحيانا ينقدون المتن، يكون متن يكون باطل يعرفونه بطلانه خاصة. أما الكذب السمج هذا يعني يعرفه كل أحد، الكذب السامج هذا يعرفه كل أحد، لكن قد يأتي بعض الأخبار التي قد تنطني فيعرفها أهل الفن رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: ويقطع بذلك كما يروي الوضاعون من أهل البدع وأهل الفضائل والغلو في الفضائل. هذا الغلو في الفضائل نجعله قسما رابعا مع ما تقدم من أبواب التي تكون محلا للموضوعات، تقدم ثلاثة ذكر أحمد رحمه الله. ما هي؟ ها؟ قال رحمه الله قال ثلاثة كتب أو قال ثلاثة أصول، ثلاثة ليس لها أصول، ما هي؟ تفسير والملاحم. الفضائل هو الرابع كما نبه عليه الحافظ حجر في أول كتابه اللسان، لسان الميزان. قال: وينبغي أن يزاد فيها أبواب الفضائل، فهذه أودية الأحاديث الموضوعة والباطلة. الفضائل والفضائل صحيح، خاصة ما وضعه الرافضة في هذا الباب، وضع الرافضة وضعا بينا وظاهر فيه الكذب السامج. ولهذا قال: والغلو في الفضائل، لعله يشير إلى الرافضة. ولهذا نفس الرفض دسيسة على الإسلام كما نبه ذلك العلماء، دسيسة على الإسلام، وهو المراد به الزندقة. هذا الرفض ليس من الإسلام، إنما اتخذ هذا دهليز لإبطال الإسلام، لإبطال الدين. هذا هو حقيقة الرفض، إنما اتخذ دهليز. ولهذا كبارهم وهمتهم أعداء للدين، أشد عداوة وحقد من اليهود والنصارى، ترون أفعالهم اليوم، يعني شيء لا يفعله اليهود ولا النصارى، خاصة كبارهم ومن يعني يبدو منهم كلمات يظهر من الحقد على نبي الإسلام والعياذ بالله، بل في خلواتهم يسبون الدين ويسبون الرسول، بل يسبون الذات الإلهية والعياذ بالله، زنادقة. وهذا بحث واسع مذكور في كلام أهل العلم، وقد أجمع عليه المتقدمون رحمة الله عليهم، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كذا وكذا أجر نبي. يعني شوف انظر هذا الكلام، يعني من صلى ركعتين مثلا في يوم عاشوراء له كذا وكذا أجر نبي. وجميع أحاديث اللي وردت في فضل يوم عاشوراء كلها باطلة، من وسع على أهله في يوم عاشوراء لم يزل في ساعة في سائر سنته، وما جاء في هذا المعنى كلها أحاديث باطلة. ومثل ما جاء أن مثلا من سلك بابا من أبواب العلم نحو أعطي كذا وكذا ثوابا لنبي نحو ذلك، أشياء فيها فضائل معلومة، لكن حينما تأتي على هذا الوصف يعلم أنها أخبار باطلة. نعم.
قال رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سورة القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير مبين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية
بارك الله. قف على هذا. قال رحمه الله: وفي التفسير من هذا من هذه قطعة كبيرة. الشيخ رحمه الله عاد إلى ما ابتدأه فيما تقدم من الكلام، لكنه مهد له، وهو ما يتعلق بالأخبار الموضوعة في هذا الباب، وأنه ينبغي الحذر خاصة في باب التفسير. قالوا: في التفسير من هذه قطعة، يعني من هذه الحديث الموضوعة قطعة كبيرة، مثل الحديث يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري فضائل سور القرآن. هذا حديث موضوع على أبي بن كعب، وضعه أبي عصمة، وضعه أبو عصمة، نوح بن أبي مريم المروزي، نوح بن أبي مريم المروزي وضع حديث عن أبي بن كعب: من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة عمران، من قرأ سورة النساء، من قرأ سورة المائدة، وهكذا إلى آخر القرآن. قيل له يا أبي عصمة: لماذا؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا حسبة لهم، وربما انخدع به بعض الناس لأنه يظهر بعض التعبد، وهم أضروا وأضروا الناس في هذا الباب قوم لهم زهد وتعبد ممن وضع الأحاديث، من وضع الأحاديث في هذا الباب. إذا كان إنسان زاهد وصاحب عبادة ثم وضع حديث ينغر بعامة الناس، يقول عراقي رحمه الله: والواضعون للحديث أضربوا أضرب كثيرة، منهم الزنادقة، لكن الزاهد والعابد في باب الوضع أضر من وضع الزنديق. لماذا؟ لماذا؟ نعم، ها؟ لأن الزنديق يعرف ويظهر، لكن حينما يكون إنسان زاهد وعابد ويضع حديث، من يقول هذا ما يمكن أن يضع حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتوقع الصغائر، يتوقع الصغائر التي يقع فيها الناس وفضل عن الكبائر، كيف يقدر أن يضع على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة منهم فقبلت ركونا لهم ونقلت، نقلت ركونا إليهم. لكن كما قال رحمه الله العراق: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى نأوا زعما، يعني زعم أنهم نو فوضع، فافترى لهم حديثا في فضائل السور، زعم أن الناس نأوا عن هذه الفضائل وهذه الأعمال، فوضع لهم حديثا في فضائل السور، فبئس ما افتكر كما يقول. يعني وابو عصمه هذا من الوضاحين، وهو من فقهاء ينسب الى فقه الكوفه، وربما نسب الى بعض لشيء من العلم، فهؤلاء من اضر الوضاحين. فانخدع الثعلبي، الثعلبي هذا ليس له بصر بالحديث، ليس له بصر، مع انه في التفسير هذا تفسير كبير وفيه طوام من حين موضوعه، وهو هذا الإمام توفي سنة 427 هجرة في أول القرن الخامس رحمه الله، وتلميذه الواحدي
علي بن أحمد وهو محمد بن أحمد توفي سنة 468. ويقول حافظ رحمه الله الشيخ الإسلام رحمه الله إنه أبصر منه بالعربية، أبصر منه بالعربية، لكن الجميع كلهم من هذا الباب في عدم علمهم بالسنة وبصرهم بالحديث. أما الزمخشري فحدث ولا حرج. الزمخشري هذا بعد ذلك تأخر، توفي عام 538، محمد محمود بن عمر الزمخشري من خوارزم، وهو معتزل جلد، وهو أشهر هذه التفاسير، في تفاسيره أقوال منكرة وإساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم أخطأت وبئس ما فعلت والعياذ بالله. هل يقال هذا؟ اسطرها يعني اكتبها في تفسيره. ولهذا يذكر عن أو ذكر عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي توفى سنة 771 عن أبيه علي بن عبد الكافي السبكي أنه كان يقرأ في الكشاف حتى بلغ هذا الموضع، وبعده في سورة التكوير أيضا له كلام فيه، فلما بلغ سمع كلاما فأمر بإغلاق الكتاب وألف كتاب الانكفاف عن الكشاف، الانكفاف عن الكشاف. وابن المنير رحمه الله له كتاب استخرج يعني بعض اعتزالياته، لكن في الحقيقة استخرجها على طريقة الأشاعرة، على طريقة الأشاعرة يعني، وإلا لم تستخرج ما في الاعتزاليات فقروه على ما هو عليه من بعض البدع، إنما كثير ممن استدرك عليه هم من الأشاعرة لأنهم موافقونه على بعض البدع التي وقع فيها. فالزمخشري والثعلبي والواحد الزمخشري ذكروا هذا الحديث سورة سورة، وهو موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين، لكنه خفي عنه، لكنه حاطب ليل ينقل ما وجد، وحاطب الليل يمكن يأخذ، نعم مع الحطب يأخذ حية فتقتله، هذا هو شأنه. فكثير من هؤلاء حاطب ليل، ولا شك أن حاطب الليل قد يهلك أثناء احتطابه يصيبه حية أو نحو ذلك، من صحيح وضعيف وموضوع. ولذا ينبغي لمن يقرأ في هذه يكون ذا بصر، أو يقرأ على ناس من العلم، أو يستغني بغير من كتب الله، الحمد لله كثيرة من الكتب التي خلت من هذه الأحاديث المنكرة والموضوع. والواحد يصاحب وابصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلام من واتباع السلف، يعني الثعلبي أقرب. سبق أنه الشيخ رحمه الله قال إذا كان العصر أقرب كان يعني أقرب إلى اتباع السنة، ولأن كلما تأخر العصر كلما كانت البدع أكثر والشر أكثر. والبغوي رحمه الله الحسين مسعود الإمام البغوي، هذا إمام كبير رحمه أئمة السنة، له كتب، له التفسير ومعالم السنن وشرح السنة، له شرح السنة والمصابيح والتفسير، هذا الذي اختصر الثعلبي فصان منه، لكنه صان تفسيره عن الحديث الموضوع هو الآراء المبتدعة. وهذا كتاب عظيم، وهو إمام كبير توفي 516 للهجرة رحمه الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الموضوعات كثيرة في هذا الباب، وهذا من الاستطراد المفيد حتى لا يخلو الكتاب من إشارة إلى موضوعات في أبواب أخرى. فيقول الحديث صريح في الجهر بالبسملة، كل حديث صريح في الجهر بالبسملة فإنه لا يصح، لا يصح. ولهذا الدارقطني رحمه الله لما ألف كتابه أو في جزء له في الجهر بسملة قيل هل ثبت عن النبي شيء؟ قال أما عن النبي لم يثبت، أما عن الصحابة فمنه الصحيح ومنه الضعيف رحمه الله. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتم الصلاة هذا أيضا حديث موضوع، في قوله سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا حديث رواه ابن جرير وبين بطلانها عليهم أو في هذا، وهو أن علي كان يصلي وكان راكع، فمر به سأله راكع فأعطاه خاتمه. انظر هذا الكذب السامج، وهذا باطل لا يصح، هذا باطل. ثم أيضا خبر فيه نكارة يعني كان بينها العلم، قال وهم راكعون يعني أنه أن جملة وهم راكعون حال
من يؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة وهم راكعون. لا شك أن هذا العمل لا يعرف لا عن النبي عليه الصلاة ولا عن الصحابة، وهو أن والصلاة كما قال عليه إن في الصلاة له شغلة، كيف يكون يعني هذا العمل وهذا الشغل؟ لكن من أراد أن يكتب الكذب السامج لا يستحي، وهذه من من مما وضعه الرافضة، والرافضة أكاذيبهم لا حصر لها ولا حد، لا حصر ولها ولا حد. الرافضة يقولون إن النص على علي رضي الله عنه أنه الخلي أنه الوالي بعد النبي نص جلي مقطوع به معلوم عند المسلمين. شوف يعني انظر إلى هذا الكذب الذي لا يقبله عقل، وأن أبا بكر اغتصب الخلافة وعمر ثم عثمان ثم أتى علي، يكون نص جلي مقطوع به ومع ذلك يكون وضع علي، يكون علي أخذ بعد ذلك الخلافة بعده مع خلاف الله. إذ معلوم أنه يقطع، أنه لو كان هناك نص جلي لابد يتحدث به، لابد أن يذكر، خاصة أن بكر رضي الله عنه مما علم وقطع أنه لم يطلب الخلافة ولا الولاية، بل كان لا يريدها، ولم يكن من قريش ولا من بني مخزوم، كان من يتيم وكانت دون قريش وبني مخزوم كما نبأ شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا أبوه أبو قحافة وكان حيا في حال أول خلافته، لما قيل له تولى ابنك الخلافة ولاية بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال قد رضيت قريش وبنو مخزوم، يسأل شيخ كبير جوز المئة يقول قد رضيت قريش وبنو مخزوم بذلك، قالوا نعم، فتعجب لذلك. لكنه الإسلام الرفعة بالإسلام والدين، والمعنى هو لم يردها ولم يطلبها، ومع ذلك جاء الناس له طواعية ساروا معه. فكيف يقال إن النص مقطوع بعين النبي عليه السلام وأنهم أجمعوا على ترك هذا النص؟ وهذا يبين لك حقيقة ما ذكر العلم أن الرفض زندقة لأجل أهل الإسلام، كما قال مالك رحمه الله أرادوا شتم النبي عليه السلام فلم يستطيعوا يشتموا جهارا، لكن أرادوا أن يشتموا أصحابه ويفسدوا أصحابه حتى يقول الناس، خاصة ممن لا يعرف الإسلام أو من الكفار، إذا سمعوا ذلك يقولون رجل سوء أصحابه سوء. هذا الذي أرادوا الصد عند الإسلام. ولذا نعرف وقصص كثيرة ممن يدخل في الإسلام على دين الرافضة، إذا علم هذا دين الرافضة رجع إلى دينه النصراني، قال أنا على دين خير من دينكم، يقول ديني الذي أنا عليه خير من دينكم، يعني دينهم مع أنهم ما هم عليه مما تنافي الفطرة النصارى وما هم عليه من الفساد والأمور التي يعني لا ربما تقبلها إلا عقول قد سقطت في الوحل، ومع ذلك دخل في دينهم رفضه وأباه، يقول أنا على خير من دينكم. وهذه بينك صدق المقولة التي ذكرها مالك ثم أبو زرعة قبل ذلك لما قال إنما أرادوا يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. ولهذا هو دهليز الزندقة. فكل هذه الأكاذيب ولله الحمد هذه أكاذيب سامجة كل يعرف بطلانها ومصادمتها للعقول والفطرة بفضل أن تكون مصادمة للشرع والدين. يقول وحديث علي الطويل نعم كما تقدم فإنه موضوع باتفاق العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، أيضا روى ابن جرير وباطل أنه عليه السلام قال يعني أنه قرأ هذه الآية ثم وضع يده على كتف علي فقال أنت الهادي أنت الهادي. كذلك وتعيها أذن واعية، روى ابن جرير أيضا جرير يروي في هذا الخبر وبين أن الآية تفسير على ما ذكرها العلم في هذا، وأن هذه الأشياء مذكورة كلها باطلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال إني دعوت الله أن يجعلها أذنك، قال علي رضي الله عنه فما نسيت شيئا بعد ذلك. كل أخبار منكرة وموضوعة. ولهذا الشيخ رحمه الله قد بالغ في النصح في هذا البيان فجزاه الله خيرا وغفر الله له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.